انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف. الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر؟ كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري. ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصر، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اثنين الساعه 12 الا ربع الظهر على تسعينات اف ام.
يا صباح الخير والجمال عليكم مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام. اهلا بحضراتكم في الحلقه السابعه من الموسم الثاني من برنامج بالبلدي مصري، معايا انا سوزي الطوخي. احنا بنتقابل سوا كل يوم اثنين الحلقه الساعه 12 الا ربع، ولمده نص ساعه على الهواء مباشره على الابلكيشن الخاص بالراديو تسعينات اف ام، او على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك. لو حابين تشوفونا خليكم معنا على الفيسبوك، ولو حابين تسمعونا وتسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم معنا على الابلكيشن. تقدروا كمان تدخلوا تعملوا مداخلات على رقمنا 010-427-894، وكمان تقدروا تشرفونا بتعليقاتكم على اللايف او سؤال الحلقه وانا هرد على كل التعليقات. حلقه النهارده عن تمثال من اهم التماثيل اللي بترمز للحضاره المصريه او لمصر عامه. هو شكل فريد مش مكرر في اي مكان تاني، مقابل لعجيبه من عجائب الدنيا، وشاهد على عظمه تاريخ مصر. هو الشاهد الصامت الجميل جدا ابو الهول. حلقتنا النهاردة هنتعرف فيها عن تمثال أبو الهول، حقيقته وأسراره والخرافات المتعلقة به، وكمان هنجاوب على سؤالنا إيه سر عظمة تمثال أبو الهول. هنطلع فاصل ونرجع نكمل بالبلدي مصري.
عنك يا حياتي غنى، يا روحي انا ويا قلبي انا، ملناش عنك يا حياتي غنى. وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة. لمس ايديك ومنين حنجيب زينا عشان، ومنين حنجيب زينا عشان، بيشوفوا الدنيا بضيع عينيك، والحب ده ايه غير انت وانا وانا يا روحي انا ويا قلبي انا، ملناش عنك يا حياتي غنى. ملناش عنك يا حياتي غنى، وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، وبعدك تعب الشوق وخلاص بيعدي عليا اليوم بسنة، بيعدي عليا اليوم بسنة. حبيبي واخر بعدنا ايه يا حبيبي، واخر بعدنا ايه، وازاي العين هتشوف احلام، ده حرام الحب تروح ليالي، ده حرام الحب تروح غناش عنك يا حياتي غنى
يا روحي انا ويا قلبي انا
ملناش عنك يا حياتي.
ورجعنا لكم تاني عشان نعرف سوا سر أبو الهول. زي ما احنا عارفين ان أبو الهول تمثال على هيئة رأس إنسان وجسم أسد موجود بجانب الأهرامات في الجيزة. دي المعلومات اللي احنا كلنا نعرفها عن تمثال أبو الهول. طب تعالوا نتعرف أكتر عن تمثال أبو الهول ونعرف أسراره وحكاياته. أبو الهول هو تمثال حجري ضخم منحوت من الحجر الجيري بيجسد مخلوق أسطوري برأس إنسان وجسد أسد في وضع الجلوس أو الاستلقاء، اتجاهه من الغرب للشرق، موجود على هضبة الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل. وفي اعتقاد أنه بيمثل وجه الملك خفرع وهو منحوت من صخر القديم وتم ترميمه بالحجر الجيري. طوله 73 متر وارتفاعه 20 متر وعرضه 19 متر. هو أقدم نحت ضخم معروف في مصر وواحد من أشهر التماثيل في العالم، لأنه تم نحته في عصر المملكة القديمة خلال حكم الملك خفرع حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. تعرض أنفه للكسر في ظروف غير مؤكدة باستخدام أزميل أو قضبان حديدية، يعني الموضوع بيبرأ نابليون بونابرت خالص أنه حاول ضربه بالمدفعية خلال الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 ميلادية، لأن في صور ورسومات لأبو الهول قبل حملة نابليون مش ظاهر فيها أنفه، وكمان مذكور غياب الأنف في كتاب المقريزي في القرن 15. طيب إيه أصل بقى تسمية أبو الهول بالاسم دوت؟ الاسم الأصلي اللي أطلقوا عليه المصريين القدماء غير معروف، وفيه غموض كبير حوالين سبب بنائه في الأصل، لأنه كان بينظر لأبو الهول في عصر المملكة الحديثة باعتباره تجسيد لإله الشمسي حور إم آخت، معناه حورس الأفق وباليوناني هرمخيس. وفي إشارة من الملك تحتمس الرابع بشكل صريح في لوحته الحلم، وهي لوحة تذكارية أمر الملك تحتمس الرابع بوضعها بين إيدين أبو الهول تخليدا للحلم اللي حلمه. أما كان شاب وقبل ما يعتلي العرش في مصر كان بيصطاد ونام ما بين إيدين أبو الهول، وحلم أن أبو الهول ظهر له ونبأه بأنه هيكون ملك مصر. أبو الهول في الوقت ده كان مش ظاهر منه غير راسه فقط وباقي جسمه تحت الرمال، فأمر الملك تحتمس الرابع أنهم يزيلوا الرمال من حواليه علشان يظهر كله. نرجع تاني لسبب التسمية. الاسم الحالي المعروف أبي الهول ظهر في العصور الكلاسيكية القديمة، يعني بعد 2000 سنة من بنائه، واسم أبو الهول متاخد من الاسم اللي أطلقوا عليه المقريزي، وهو اسم مأخوذ من اللغة القبطية وهو بلهيب أو بلهوبة، وهو اشتقاق من الاسم المصري بهور أو بهورون اللي ارتبط بالإله الكنعاني هاورون. وكمان ظهر في بعض الرسومات الفرنسية باسم أبو الهولون، وطبعا تم استخدام ألفاظ كتيرة جدا لحد ما وصل للاسم الحالي اللي معناه بالقبطية الأب المرعب أو أبو الرهبة. طيب إيه موضوع سفينكس بقى؟ يعني هو إحنا هو أبو الهول بالعربي أو بالقبطي، إيه موضوع سفينكس بقى؟ سفينكس هي كلمة إنجليزية مشتقة من اليونانية سفينكس، بيرجع إلى مخلوق أسطوري في الأساطير اليونانية، هو عبارة عن جسد إنسان ورأس طائر أو حيوان زي الصقر مثلا أو النمر أو الأسد أو العقاب أو كده. فدايما كان بيشار إليه لجسد أو تمثال أسطوري لمخلوق أسطوري كان اسمه سفينجو يعني يعصر، بيرجع لمخلوق كان بيخنق كل اللي بيفشل في الإجابة عن ألغازه. فطبعا كانت نطقها سفينكس وظهرت ووصلت لي اللغة العربية عندنا اللي هو سفينكس، يعني على ما وصلت لنا بالإنجليزية بقت سفينكس بالإنجليزية وأبو الهول بالعربي. كمان الشكل الحقيقي لأبو الهول هو وجه رجل زي ما احنا عارفين، لكن تم تدميره، يعني محاولة تدميره، فالحقيقة اللي وقع منه بس الأنف زي ما احنا عارفين. والأكتر من كده انهم اكتشفوا انه كان له دقن زي باقي تماثيل الفراعنة ولكنها مفقودة، وتقريبا يعني الدقن ما كانتش موجودة لانها ملهاش أثر، يعني مش ملهاش أثر في الوش نفسه، لكن بيشار انه هو كان فيه دقن كمان مكملة لشكل التمثال ولأنها وقعت، لأنها بتبقى أضعف جزء في التمثال، غير أنهم اكتشفوا كمان بواقي ألوان في التمثال اللي بيأكدوا أنه كان مزين بألوان زاهية، الأصفر والأحمر والأزرق والأخضر لسه ظاهرين في بعض أماكن منه. هنطلع فاصل ونرجع نكمل ونشوف الفكرة اللي بتقول أن أبو الهول هو نتاج عوامل التعرية وما تمش نحته عن طريق البشر، ودي معلومة بصراحة صدمة بالنسبة لي. فاصل وراجعين نشوف الموضوع ده إيه.
ولا بكيتك ولا حيرتك، ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه
اكتر من كده ايه.
فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت، فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت، حد اللي انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليك.
فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت،
هات حد اللي انت عيوني سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك، ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه
اكتر من كده.
بحس ان انت يا عمري صادي، لما بقول عايزك على طول ده مش كلام على الفاضي، وانت بعيد عن عيني بحس ان انت يا عمري صادي، لما بقول عايزك على طول ده مش كلام على الفاضي، ده هو اللي انا حسيته ما خبيتهوش ودريته، ودايما قلبي بيسامح وبقدر عليه.
فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت، فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت، حد اللي انت عيوني وروحي وقلبي بيجروا عليه.
فكرني نسيتك امتى، فكرت في مين غيرك انت،
حد اللي انت عيوني من كده من كده من كده كده
ايه.
عمري وخدته قلبي دخلته، كل كلام الحب انا قلته، اللي عرفته واللي انا لسه مش عارف معانيه
اكتر من كده ايه.
ولا دوبتك ولا سهرتك ولا بكيتك ولا حيرتك، ده انا من وسط الدنيا اخترتك والعالم وما فيه
اكتر من كده.
مهما كان ده حبيبي، انا على ايدك دقت عذاب الحب وقلت نصيبي، قلبي يقول لي تعبت واقول له مهما كان ده حبيبي، حتى في عز جروحي انا سلمتك روحي،
حتى في عز جروحي انا سلمتك روحي.
اكتر عليك
ورجعنا لكم تاني بالبلدي مصري وبنتكلم عن أسرار تمثال أبو الهول. في بعض الآراء اللي بتعتقد أن رياح الصحراء هي اللي شكلت الملامح العامة لتمثال أبو الهول، لكن الدراسات الحديثة بتقول أن الصخرة في الأصل بالشكل ده اللي ألهم المصريين أنهم ينحتوه بالشكل اللي إحنا يعني عارفينه، إلى جانب أن بعض التآكل ظهر على جسم التمثال بسبب عوامل التعرية لكنها ما أثرتش على الشكل العام للتمثال. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هم قالوا أن الصخرة شكلها كده فعلا من عوامل التعرية، والمصريين القدماء حسنوا شكلها بالنحت عليها، لأن هي كانت عبارة عن صخرة مسطحة طالع منها كورة زي ما احنا شايفين مثلا، فنحتوا عليها شكل وجه وجسم وجه إنسان يعني وجسم أسد، بدليل أنه ما فيش منطقة للرقبة مثلا أو الجزء بتاع الرقبة ده صغير جدا. والدليل التاني أنه تمثال أبو الهول ملوش تكرار، يعني مش موجود في أي مكان تاني بشكل تاني، في تماثيل مكررة كتير لكن تمثال أبو الهول هو فريد من نوعه وشكل واحد بس ومش مكرر في أي مكان تاني في الحضارة المصرية. طيب هم عرفوا ازاي ان الموضوع ده حقيقي فعلا او مش حقيقي؟ هم جابوا يعني بنوا مكان في مكان يعني شكل صخري له نفس الخصائص والوظائف بتاعة الصخرة اللي عليها أو مبني عليها أو منحوت فيها تمثال أبو الهول، وبدأوا يسلطوا عليها عوامل التعرية المناسبة اللي شبيهة بالعوامل التعرية اللي عدت على أبو الهول من المطر والرياح وما إلى ذلك، وفعلا لقوا أن الصخرة بدأت تتشكل بنفس الشكل المسبق لشكل صخرة أبو الهول قبل تحسينها ونحتها. فده الحقيقة يعني مفاجأة بالنسبة لي ان هو ما كانش مقصود اصلا يعني، واتعمل كشكل جمالي بس للصخرة عشان ما تبقاش موجودة صخرة بس كده قدام الاهرامات. وكمان بيعتقد معظم العلماء المصريات ان تمثال ابو الهول شبه الملك خفرع، في حين ان اخرين بيعتقدوا انه لاخوه جدفرع الأخ الأكبر لخفرع، وهو اللي بنى التمثال. وكمان كان في رأي أن أبو الهول تمثال لأنثى لوجود معبد إيزيس بالقرب منه، لكن الأكيد أن الأدلة اللي بتربط بينه وبين خفرع قليلة جدا. طيب كان فعلا طلع من كذا سنة تقريبا 2017 أنه قالوا أن أبو الهول أنثى. طيب ايه يعني دليلك على الموضوع دوت؟ اولا ان هو بجوار معبد إيزيس، وده دايما بيبقوا حاطين لها حاجه يعني بترشد ليها او كده. تاني حاجه ان ملوش دقن، احنا قلنا انه بيقال انه كان له دقن لكن هي ملهاش اثر في دقنه الموجوده دلوقتي، فممكن يكون فعلا لانثى، بس مش عايزين يعني ايه نلخبط الناس ونقول ان هو طلع بعد ده كله وعدى ست. أبو الهول كان مخفي تحت الرمال لحد سنة 1817 لحد ما اكتشفه عالم الآثار الإيطالي جيوفاني باتيستا عن بقية الجسم، طبعا من عوامل التعرية ووجوده في وسط صحراء، فكانت الكثبان الرملية بتطلع فوقه وتغطيه ما بتطلعش منه غير الرأس، يعني هو تم يعني إنقاذه من الرمال ويعني ترميمه مرتين، مرة أيام تحتمس الرابع ومرة الثانية سنة 1817 على يد الإيطالي جيوفاني باتيستا. في بعض بقى الخرافات اللي مرتبطة بأبو الهول، يعني من سنتين كان في تداول كده لصور فيديوهات لأبو الهول وهو مغمض عينيه بعد ما كانت مفتح، من يوم ما اتنحت وهو الرجل مفتح فجأة غمض عينيه، وطبعا الموضوع انتشر على السوشيال ميديا وعمل قلبان فظيع، وطلع الناس تقول ان ده انذار بحدوث كارثة كبرى او حدث عظيم، وطبعا ما كانش فيه اي شيء حقيقي في التمثال، قفل عينيه او فتحها ده حجر يعني مش هيحصل حاجة. فالخرافات اللي مرتبطة بيه كتيرة جدا لدرجة ان الاجانب نزلوا فعلا يعني عمل لنا تنشيط للسياحة كده وعمل ترند جامد، فالناس نزلت من بلادها تشوف الموضوع ده التمثال اللي غمض عينيه او فتح عينيه، يعني بنزهق مننا او حاجة فنزلوا يشوفوا ايه الموضوع ده. الخرافات الحقيقة المرتبطة بيه خصوصا مع المصريين القدماء. نعرف احنا موضوع لعنة الفراعنة ده بس هو مش مرتبط بأبو الهول، لكن احنا ربطنا بحاجة تانية خالص. طبعا الخرافات المتعلقة بأبو الهول انه هو تمثال لسيدنا إدريس عليه السلام، وانتشرت جدا سنة 2020، لكن دكتور زاهي حواس نفى الإشاعة. وفي كمان خرافة بتقول انه هو تمثال المسيخ الدجال، عشان كده كان في محاولات لتكسيره فاللي سقط منه بس كانت أنفه. كمان من الخرافات اللي منتشرة أو معروفة عن تمثال أبو الهول إن تحته مدينة مفقودة، وإن تحت الصخرة المنحوتة المنحوت عليها أبو الهول ممرات بتؤدي إلى المدينة ديت، لكن مفيش أي صورة لحفر أي ممرات أو إن الصخرة سليمة تماما. حتى الممرات المحفورة أو الفتحات اللي فيه بتكون فتحات لترميمه فقط، لأنه هو تعرض لإصابات كتيرة جدا بسبب عوامل التعرية. الرجل يعني قاعد مكانه كده بقاله أكتر من 4000 سنة، فأكيد كان في يعني أكيد إصابات. حتى فكرة حلم الملك تحتمس الرابع بيعتبر خرافة، ومش كل المصريين مصدقين فيه. الحقيقة إن أبو الهول على مر الزمان مثار للجدل والأقاويل، مع طبعا إنه من السمات الهامة والمميزة للحضارة المصرية القديمة، وهنلاقي في الملوك في الدول الحديثة كانوا بيصوروا وجودهم على شكل تمثال أبو الهول دليل على أهميته وقوته. هنطلع فاصل ونرجع نقولها بالمصري، لأن بالمصري النهاردة يعني مختلف شوية، إن شاء الله يعجبكم. فاصل وراجعين.
زي الأول وأكتر لسه بحب، أكيد حبك فيا بيكبر وغلاوتك
ورجعنا تاني عشان نقولها بالمصري. لكن النهاردة مش هنقولها بالمصري، هنقولها بالنوبي. انتوا كنتوا تعرفوا ان القرآن الكريم فيه كلمات نوبية أصيلة، يعني مش موجودة غير في اللغة النوبية وبس. هنتعرف عليها النهاردة وهنشوف ان فعلا القرآن الكريم كان بيتكلم بلغة أصحابه ولغة اللي كان بيتكلم بيها. قبل ما نتكلم عن اللغة النوبية، احنا عارفين ان كان في بعض الكلمات العبرية طبعا في الآيات المختصة بسيدنا موسى وبني إسرائيل، فكان ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم بلغتهم. هنقول أول آية النهاردة اللي كان فيها الكلمة النوبية: بسم الله الرحمن الرحيم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وكلمة قسورة بتتكون من مقطعين، وتعني قوس، وتعني أسفل الحلق الجزء من الأمامي للرقبة، وورل تعني بتشبث مع القفص، وقسور أو قسورل هو اسم صفة الحيوان المفترس، وده بالنوبية يعني كلمة قسورة هي حيوان مفترس. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. حطة بتعني بالنوبية الحاجز، يعني تعني نفس المعنى في القرآن، يعني ما يقول حطة أكي مرن يعني بيني وبينك حاجز. السورة أو الآية على لسان سيدنا موسى: وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هش تعني قف، بتتقال للحيوان، أو إحنا بنقولها هس، وتعني في نفس الكلمة في القرآن الكريم، لأن سيدنا موسى كان بيتكلم مصري أو قبطي أو هيروغليفي، يعني باللغة المصرية القديمة. فهش كانت باللغة النوبية اللي هي بهش بها على الغنم، يوقفهم مشيهم كده. وبست الجبال بسها، بس تعني الفعل ينفجر وبيتفتت بالنوبية، يعني حاجة تبست، وبتعني في القرآن برضو التفتت والانفجار. في كمان في سورة الواقعة زي ما بنقول: أفرأيتم النار التي تورون. تور بتطلق على الفعل يشتعل، وعلى إله الكير اللي بيستخدمها الحداد، آلة الكير اللي بيستخدمها الحداد في نفخ النار، ودي بالنوبية برضو وفي الشمال والغرب وبتتقال زي ما هي كده. تور يعني بتولع حاجة أو بتوقد شيء مشتعل. قرة عين لي ولك، قرتي بالنوبية يعني فرحتي، ما يقول قرة عين لي ولك، اللي هي عن كان لسان سيدة آسيا عن سيدنا موسى. فهتلاقي ان الآيات اللي بتتكلم عن سيدنا موسى او مصر، هتلاقي اللغات او الكلمات اللي فيها عبارة عن كلمات مصرية أصيلة او نوبية او باللغة المصرية القديمة. دكة، دكة يعني المنضدة او المقعد من الطين، اللي احنا بنقول عليها دكة، اللي حمل عليها دكة بالعربي أو العامية بتاعتنا المصرية. كمان في سورة مريم: لقد شئتم شيئا إدا. ودي يعني الفضيحة أو العار بالنوبية. طبعا الكلمات النوبية جميلة جدا، وأيكيدول يعني بحبها جدا، بس حقيقة أيام طبعا لغة مش مكتوبة، وطبعا تم استخدامها في حرب 73، دي كان من يعني المفاجآت اللي تفاجئ بها العدو، لأنه مش عارف هما بيتكلموا بيقولوا إيه. كان في سؤال كمان بيقول لي: هم ليه المصريين مش بيتصوروا باللبس الشتوي؟ طبعا هم كانوا بيحبوا يبينوا عضلاتهم، وان هم اجسامهم جميله وكده ومفتوله، والبنات برضو اجسامهم ممشوقه وطويله، لكن كان في صور بملابس شتويه تقيله عباره عن سيدات لابسين زي حاجات زي العبايه، وشكلها حلو جدا وشيك جدا، وكان فيها ذوق الحقيقه ان العبايه اصلا مصري. وكمان في مقبرة في غرب طيبة لكاهن اسمه أمون إم إينت، ظهر منظر نادر جدا، هو اتنين من السيدات لابسين شال على كتفهم، وده مش موجود كتير في الصور المصرية. كمان في فساتين، احنا كنا بنلبس فساتين طويلة، وكانت الست المصرية معروف ان هي بتطول دي الفستانها، الدول اللي حوالينا ما كانش كده، فكان يعني كانت بتلبس فساتين اللي هي البليسي بقى كده مكشكشه وحاجات، ولها يعني لها طريقه، لانهم كانوا بيضغطوها مع التبخير عشان يطلع الشكل، طبعا هو شكل زهره اللوتس اللي احنا عارفينه. كده بنكون قلناها بالمصري وبالنوبي، وتعرفنا على اسرار ابو الهول، واشوفكم يوم الاثنين الجاي قبل المعده بنص ساعه. اسيبكم بخير وفي خير، مع تحياتي انا سوستخي، اشوفكم بعافيه.